مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري، ونتناول فيه اليوم: حكومة إقليم كردستان تراهن على الشركات العملاقة لتسويق نفطها.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
يشكل الكرد الضلع الثالث في المثلث الذي رست عليه العملية السياسية في العراق منذ عام 2003، وفي غمرة الحراك السياسي الذي أعقب الإعلان رسميا عن النتائج النهائية لانتخابات 30 نيسان، تستأثر الأحزاب الكردية وحكومة إقليم كردستان عموما بنصيب وافر من الاتصالات التي تجري بين القادة السياسيين، وتهدف هذه الاتصالات إلى بناء كتلة برلمانية تكفي لتشكيل حكومة ذات قاعدة تمثيلية جامعة تحصنها من تهمة استبعاد هذا المكون أو ذاك. وبالتالي فإن أي حكومة ليس للكرد تمثيل يرضيهم فيها ستكون حكومة عرجاء. ويصح هذا على الحكومة التي يريد ائتلاف دولة القانون تشكيلها بعد أن خرج من الانتخابات بأكبر عدد من المقاعد، مثل ما يصح على القوى الأخرى التي ترفض التجديد لرئيس الوزراء المنتهي ولايته نوري المالكي. ولكن كسب الكرد للتحالف مع الطرف الذي يقوده المالكي لن يكون سهلا هذه المرة كما كان في أعقاب الانتخابات السابقة، فهنا قضايا عالقة بين بغداد وأربيل ما زالت تنتظر الحل. ويأتي في مقدمة هذه القضايا قانون النفط والغاز والعقود النفطية التي وقعتها أربيل مع شركات عالمية ومد أنبوب لتصدير نفط الإقليم إلى تركيا وعبر أراضيها إلى الأسواق العالمية. وتصر الحكومة الاتحادية على أن هذه العقود النفطية ليست قانونية، وأن تصدير أي كمية من النفط يجب أن يكون بموافقة وزارة النفط. ولكن حكومة إقليم كردستان تؤكد أن الدستور يجيز لها تصدير النفط لا سيما وأن عائداته تذهب إلى خزينة الحكومة الاتحادية. واتخذ الخلاف على هذه القضية منحى زاده تعقيدا بإعلان وزير الطاقة التركي تانر يلدز في 23 أيار الماضي بدء تصدير نفط إقليم كردستان من ميناء جيهان على البحر المتوسط إلى الأسواق العالمية. وجاء رد بغداد سريعا بإعلانها اتخاذ إجراءات قانونية ضد تركيا، وأصدرت وزارة النفط بيانا حذرت فيه كل من يتعامل مع هذا النفط من الوقوع تحت طائلة المحاسبة والمقاطعة العراقية بدعوى أنه نفط مهرب. وتشير الأنباء إلى أن تحذير الحكومة العراقية من شراء نفط إقليم كردستان بدأ يلقى استجابة من تجار النفط. وفي هذا الشأن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الناقلة التي تحمل أول شحنة من نفط كردستان غيرت مسارها بعد أن كانت في طريقها إلى الولايات المتحدة، وبقيت الناقلة تبحر في مسار متعرج في مياه البحر المتوسط قبل أن تتوجه إلى ميناء في المغرب. ثم وردت أنباء بأن الناقلة يونايتد ليدرشيب المحملة بمليون برميل من النفط المتنازع عليه غادرت الميناء المغربي دون أن تفرغ حمولتها. وفي يوم الجمعة أعلن وزير الطاقة التركي تانر يلدز أن الكمية المخزونة من نفط إقليم كردستان في ميناء جيهان على البحر المتوسط بلغت 2,800,000 برميل. ونقلت وكالة رويترز عن الوزير التركي أن الشحنة الثانية من صادرات نفط الإقليم لم تحمل حتى الآن. إذاعة العراق الحر التقت الخبير الاقتصادي كريم مكي الذي اعتبر أن تهديدات الحكومة العراقية بمقاضاة الشركات التي تتعامل مع نفط إقليم كردستان هي السبب الرئيسي وراء العقبات التي اصطدمت بها الشحنة الأولى في العثور على من يشتريها.
أعتقد أن الضغط الذي مارسته الحكومة الاتحادية من خلال تهديدها بمقاضاة الشركات التي تستلم النفط نفط إقليم كردستان في الأسواق العالمية هو السبب الرئيسي وراء هذا التعثر في تصدير النفط. يعني هنالك منظومة عالمية في التعامل مع هكذا أمور. هذه المنظومة العالمية ممكن يسمح ويتيح للحكومة العراقية الاتحادية فرصة سانحة أن تكسب قضية تصدير نفط إقليم كردستان بدون الرجوع إلى المركز.
واعتبر الخبير الاقتصادي كريم مكي أن ما حدث للشحنة الأولى من نفط إقليم كردستان يمكن أن يشكل فرصة لحل هذه القضية عن طريق الحوار والاحتكام إلى مواد الدستور.
ولا أعتقد أن هذا الأمر يخرج من بوتقة المناكفات السياسية والتداعيات السياسية والخلافات السياسية من خلال تشكيل الحكومة أو غيرها، أو الخلافات العقيمة المستديمة بين المركز والإقليم. ولذلك كل هذه الأمور ممكن أن تعطي فسحة أخرى من الحوار بين المركز والإقليم لخلق منظومة جديدة وآليات جديدة للتعامل مع هكذا قضية أراها أنها دستورية، وأرى أن الفصل بينها المواد الدستورية الواضحة للعيان في الدستور العراقي النافذ حاليا.
أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد أحمد الميالي تكهن بأن تصدير النفط من حقول إقليم كردستان أريد به أن يكون ورقة ضغط على الحكومة الاتحادية.
هي فعلا ورقة ضغط أريد بها في بادئ الأمر على الحكومة الاتحادية. كانت الإقليم ينتظر بأن تكون هناك استجابات، لكن واضح أن المجتمع الدولي لم يستجيب، وأن حتى الولايات المتحدة شجبت هذا الموضوع، وتحرك الجانب العراقي وفق السياقات القانونية والإعلامية. لذلك أنا أعتقد هناك توريط، وأعتقد التراجع عن هذا الفعل لا يعفي التحالف الكردستاني من المعاتبة أو من المحاسبة أو من الملامة وفق هذه العملية التي حصلت.
وقال الأكاديمي أحمد الميالي إن حكومة إقليم كردستان وقعت في مأزق لم يكبدها خسائر مالية بعدم تسويق الشحنة فحسب، بل أحرجها أمام المجتمع الدولي أيضا.
في الحقيقة أزمة تصدير النفط بدون موافقة الحكومة الاتحادية مأزق فعلا وقع به الكرد، وهذا المأزق ليس فقط من الناحية الاقتصادية، بمعنى هناك قطيعة بعملية تفريغ هذا النفط وتصديره وشراءه من الناحية القانونية، إنما ولت حالة من الإحراج أمام المجتمع الدولي.
وأعرب أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد أحمد الميالي عن اقتناعه بإمكانية رأب الصدع بين الحكومة الاتحادية والحكومة الإقليمية عن طريق اتفاق جديد على غرار اتفاق أربيل.
حوارات موجودة، ما ممكن أن تكون هناك خطوط حمراء ولا ممكن أن يكون هناك توقف في التفاهمات السياسية. الكرد جيدين في التفاوض والتفاهم، ممكن أن يقدموا تنازلات طالما يحصلوا على مكاسب، كما أن من الحكومة الاتحادية من مهمة الحكومة الاتحادية أن تحصل على توافقات أكثر. مرحلة تشكيل حكومة كل شيء جائز، وأنا أعتقد أن سهل جدا إعادة البيت الكردي للوسط السياسي العراقي في ظل تفاهمات من الممكن أن تحل وفق الدستور ووفق اتفاقات جديدة كاتفاق أربيل الجديد آخر يحل هذه المشكلة.
الخبير القانوني طارق حرب شدد على ضرورة أعمال العقل والتوصل إلى اتفاق يرضي الفرقاء، رغم أن الحكومة الاتحادية حققت نجاحاً لا مراء فيه بوضع نفط الإقليم المصدر في دائرة المجهول، وبذلك تعزيز موقفها في هذا النزاع.
بقاء النفط سائراً في البحر بدون نتيجة وإجراء الحكومة بتحرير الشركات يمكن أن تكون مؤيداً ومناصراً لموقف الحكومة الاتحادية. نعم، الحكومة الاتحادية قد اتخذ إجراءات، لكن إجراءات الحكومة الاتحادية طالما عرججت وأيدت بإجراءات بموجب القانون الدولي يمكن أن تكون قد حققت أعلى درجات النجاح. نجحت الحكومة الاتحادية في وضع النفط الذي يصدر من الإقليم في دائرة المجهول، لكن ذلك لا يعني إطلاقا الوقوف عند هذا الحد. لابد، طالما لدينا عقل يجب أن تتفق الحكومة الاتحادية والحكومة الإقليم للوصول إلى حد لهذا الأمر.
وحذر الخبير القانوني طارق حرب من عواقب عدم الاتفاق سواء على حكومة الإقليم أو الحكومة الاتحادية، مقترحا أن بيان مجلس الأمن الدولي يشكل قاعدة صالحة للاتفاق.
بيان مجلس الأمن الدولي صريح، قال على حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية الاتفاق على هذه المسألة. يعني ما معناه؟ يقول أن ليس للإقليم سلطة مطلقة في تصدير النفط، وليس الحكومة الاتحادية هذه المركزية الشديدة. هذا أصحاب العقل يجب أن يصلون إلى نتيجة مؤيدة سواء في بغداد أو أربيل. أما السير بخلاف ذلك فيؤدي إلى نتائج خطيرة سواء بالنسبة للإقليم وسواء بالنسبة لإخوان الشعب.
المحلل السياسي جاسم الموسوي توقع أن تعود حكومة إقليم كردستان إلى التفاهم مع الحكومة الاتحادية، ولكنها برأيه ستدفع ثمنا باهظا مقابل ذلك.
واضح جدا ان العالم رفض، وهو دليل ان الاكراد لم ينجحوا في سياسه تسويه النفط باعتبار الاقليم تجاوزه وتصرف كانه دوله، ولا اعتقد القانون الدولي او الدول التي تحترم يعني نفسها تقبل باستقبال هذه الثروات، وبالتالي سيلجا الاقليم الى الحكومه الاتحاديه لان الممر الوحيد الذي كان يراهن عليه الاقليم قد تم غلقه، وبالتالي انا اعتقد لا ممر امام يعني سلطة الإقليم إلا الحكومة الاتحادية، وأعتقد مرور على الحكومة الاتحادية سيكلفها ثمن كبير، وأعتقد من سيستقبل هذا التنازل لابد أن يضع شروط جديدة، وهذه الشروط قد تزعج الأكراد ولكنهم سيضطرون لقبولها.
ودعا وزير النفط السابق إبراهيم بحر العلوم إلى حوار وطني لحل الخلاف النفطي على أساس القبول بشركة تسويق النفط سومو جهة وحيدة لتصدير النفط، مشيرا إلى أن الحكومة الاتحادية تتحرك الآن على ثلاثة محاور.
اليوم الحكومة الاتحادية تتحرك على ثلاثة محاور. المحور الأول نحو تفعيل قضية المحكمة الاتحادية، والمحور الثاني رفع التحكيم الدولية في باريس، والمحور الثالث تعريف الرؤساء بعتاد الناس حلوبة. في قناعة هاي كلها محاولات لوضع المشترين النفط الخام من إقليم كردستان أمام موقف قانوني. قناعتنا المشكلة اليوم بين الإقليم والمركز تحتاج إلى رؤية وطنية وحوار وطني وطاولة تجمع الطرفين من أجل مناقشة التفاصيل، لكن كمبدأ عام لازلنا في قناعتنا التصدير يجب أن يكون نحو نافذة موحدة. هاي النافذة الموحدة هي شركة سومو، وبالتالي يمكن مناقشة الخلافات الموجودة والتوصل إلى رؤى مشتركة.
وأكد وزير النفط السابق إبراهيم بحر العلوم أن المسألة أكبر من فشل حكومة الإقليم أو نجاحها في تسويق النفط، وتتعلق بمواجهة التحدي المتمثل في اتفاق العراقيين على تقاسم ثروتهم.
المسألة ليست فشل ونجاح، المسألة التحدي اللي يواجه العراقيين في إمكانية استخدام الثروة النفطية كقاسم مشترك لتوحيد العراقيين. ليست المسألة في نجاح الإقليم في تطوير وفشل الإقليم في تطوير، المسألة في نجاح العراقيين في الاستفادة من ثرواتهم بشكل عام، ولا سيما نحن على أعتاب حكومة جديدة يجب أن تأخذ في نظر الاعتبار حل الخلافات بشأن تصدير النفط وإخضاعها إلى منهج عقلاني يحتكم للدستور، وإذا ما اختلفنا في تفسير الدستور هناك المحكمة الاتحادية.
نائب رئيس لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب علي فياض رأى أن العديد من الشركات الأجنبية لا تريد أقحام حكوماتها في ملاحقات قانونية بشراء النفط من كردستان.
كثير من الدول الأوروبية وفي آسيا أيضا هناك من تحترم القواعد الدولية والأعراف الدولية وتمتثل لسمعة دولتها وشعبها، وأيضا هناك مصالح متبادلة بين العراق كحكومة والشعب وبين هكذا دول أوروبية وآسيوية. بالتأكيد عندما يحترم القواعد الدولية عليهم أن يبتعدوا عن دخول دولهم بمواجهات قانونية والتزامات خلال المعاهدات أن يستلموا النفط من الإقليم.
ودعا نائب رئيس لجنة النفط والطاقة علي فياض حكومة إقليم كردستان إلى إعادة النظر بسياستها النفطية، قائلا إن الدستور لا يجيز لها التصرف بثروة هي ملك الشعب العراقي عموما.
الإقليم اتجه نحو أسلوب يجعل من نفسه أمام مسؤولية قانونية ودستورية، باعتبار الدستور القانون لن يسمح له بالتصرف بهذا المال العام باعتباره هو مال للشعب العراقي، وهذا شيء متفق عليه مع كل قيادة الشعب العراقي والسلطة السياسية. فعلى الإقليم أن يعيد سياسته مع نفسه من أجل أن لا يكون هناك حدش في التعامل مع الآخرين من خلال الصلاحيات الممنوحة لهم الذي قرر الدستور وأعطاهم أن يتحاوروا وأن ينسقوا مواقفهم مع وزارة النفط باعتبارها وزارة اتحادية تمثل كل العراق وكل مصلحة النفط العراقي.
كفاح محمود مستشار رئيس إقليم كردستان مسعود بازاني لفت إلى أن الشركات التي تتعامل مع حكومة الإقليم شركات عالمية عملاقة مثل أكسن موبيل وشفرون وغاز بروم وتوتال، وهي تعرف كيف تسوق النفط التي تستخرجه من باطن الأرض في الإقليم، وأن ما يتردد في الإعلام هو حملة موجهة من الطاقم الإعلامي لرئيس الوزراء المنتهي ولايته تجهل قوانين العرض والطلب التي تحكم السوق النفطية.
أنا أعتقد تماما هناك هالة إعلامية موجهة من الذين طبعا يختلفون مع هذا التوجه في إقليم كردستان، وهم طاقم الإعلامي للسيد المالكي وللسيد الشهرستاني. أنا أعتقد تماماً هذا الكلام بعيد جداً عن واقع الحال. شركات النفط التي اتفقت مع إدارة إقليم كردستان لم تكن شركات بيتية أو كما يطلق عليها البعض، فهي شركات عملاقة مثل أوكسين موبيل وتوتال وشيفرون وغاز بروم. هذه شركات أعتقد تعرف جيداً كيف تسوق ما تستخرجه من باطن الأرض هنا في إقليم كردستان. هذا من جهة. من جهة أخرى، لا يعقل تماماً في سوق البترول في العالم مثل هذا الكلام أو مثل هذه التصريحات البعيدة جدا عن واقع الحال وواقع العرض والطلب في السوق العالمية.
وأكد مستشار رئيس إقليم كردستان كفاح محمود أن حكومة الإقليم تصدر نفطها بشفافية، وإذا نجحت الحكومة الاتحادية بتحركها في اعتراض تصديره فهناك في سوق النفط تجار يتهافتون على شرائه.
إن إقليم كردستان بشفافيته يحاول أن يذهب نفطه بشكل سلس جدا إلى حيث ما يريد، إلا أنه إذا يصر في حالة نجاح بعض المبادرات الحكومية للتضييق على ذلك سيذهب إلى التجار الذين يتهافتون على شراء النفط، والكل يعلم في سوق النفط كيف تباع النفوط في مختلف العالم وخصوصا في السوق الأوروبية والأمريكية.
تهدف حكومة إقليم كردستان إلى ضخ نحو 300,000 برميل من النفط يوميا عبر الأراضي التركية، وإيداع عائدات ما تصدره من هذا النفط في مصرف خلق بنكاسي التركي. بهذا سيداتي وسادتي نأتي وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.